الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في باب المشيئة والإرادة: حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن شهاب عن أبي سلمة الأعرج، وحدثنا إسماعيل، حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثمر معه. يشير إلى قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يعني هذا هو الشاهد ذات المشيئة لله تبارك وتعالى. ومن شاء الله ذكر المفسرون أنه يدخل فيه من حور العين والولدان المخلدون، أن الله تبارك وتعالى خلقهم للبقاء وهم موجودون مخلوقون الآن. الجنة معدة وما فيها موجود، ثبت في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود الحور العين، مر معنا حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت قصرا وإذا امرأة تغتسل على نهر يجري عند القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالت: لرجل من قريش، وقال له عمر، وهذه الحرية لعمر. رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال: فذكرت غيرتك فوليت مجبرا. وهذا في الصحيحين، وأيضا في عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. إذا الحور العين مخلوقة موجودة، وكذلك الولدان المخلدون. النفخة الأولى: يصحق من في السماوات ومن في الأرض، صعقة موت. ثم إن الله تبارك وتعالى يبعث الخلائق في النفخة الثانية، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات الملائكة، قال ابن تيمية رحمه الله: والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم، يصعق الملائكة. ومن في الأرض من الإنس والجن والدواب وكل حي يصعق يموت، ثم ينفخ الصور نفخة ثانية، فإذا هم قيام ينظرون إلا من شاء الله في الحور العين والولدان المخلدين، ومن شاء الله تعالى مما لا نعلمه. لو قال قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث لا تخيروني على موسى وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؟ قوله أنا سيد ولد آدم، هذا نص صريح أنه أفضل من موسى عليه السلام. قوله: لا تخيروني على موسى، ثم ذكر هذه الفضيلة لموسى عليه السلام. فالجواب: بس هنا قال لا تخيروني على موسى عموما، ما قال في كذا، أو قال موسى مثلا أفضل مني في كذا، ذكر قولا خاصا له، قال لا تخيروني على الناس عموما، وهناك قال أنا سيد ولد آدم، فكيف الجنة؟ صحيح، نقول من النهي عن التفضيل إذا كان على سبيل التعصب لنبي وانتقاص نبي آخر، فإن هذا المسلم لما قال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر لطم وجهه وقال أتقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا كما في بعض ألفاظ الحديث، فالمسلم غضب صار كأنه يعني فيه كان فيه اختلاف ومنازعة بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. نحن نقول موسى نبي كريم ذو العزم، فإذا مدحه اليهودي لا بأس لا بأس، ما نعترض ونغضب وكأننا نقلل من شأن موسى عليه السلام، لا، إذا مدحه لا بأس في ذلك ولا ننكر هذا المدح. إذا الجواب واضح أنه إذا كان التفضيل على سبيل التعصب والتفريق بين أنبياء الله والانتقاص من النبي المفضل عليه فإنه لا يجوز، وإذا كان على سبيل بيان الفضل الذي فضل الله به بعض رسله فلا بأس، على نص الكتاب والسنة، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأصل التفضيل ثابت لكن ينكر إذا كان على سبيل التنقص. حدثنا إسحاق بن أبي عيسى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها فلا يقربها الدجال ولا الطاغون إن شاء الله. إن شاء الله هذا هو الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. هل هذه المشيئة من باب التعليق أو من باب التحقيق؟ الجواب باب التحقيق، أنه إن شاء الله هذا تأدب مع الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه واقع، وإلا فإنه واقع، لكن هذا من باب التأدب مع الله تبارك وتعالى، وإلا فالنصوص دلت على أن المدينة لا يدخل الطاعون ولا الدجال، وأن الملائكة تحرسها، كلما جاءت نقبا استقبلته الملائكة بالسيوف فلا يستطيع أن يدخل المدينة. ماذا يصنع إذا منع من دخول المدينة؟ هل يسلم منه أهلها؟ الجواب لا، لأن فتنتها فتنة عامة عظيمة، لكن منعه من المدينة تشريف لها، تشريف للمدينة، ولكن فتنته تصل إلى من في المدينة، فإنه ينزل بالسبخة، ينزل بالسبخة قريب المدينة، فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، ولهذا المنافقون لا يسلمون، المدينة لا تحمي الأشرار وإنما تحمي الأخيار والصالحين، فالصالحون الذين يبقون في المدينة يحميهم ويعصمهم الله تعالى بفضل المدينة وببركتها، وأما المنافقون فإن المدينة لا تحميهم، كما قال عليه الصلاة والسلام المدينة كالكيل تنفي خبثها وينصع طيبها أو طيبها، فالطيبون ينصعون يزدلون إيمانهم طيبا والأشرار يخرجون للدجال. حدثنا أبو الإمام أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وفي لفظ مستجابة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي بعض ألفاظ الحديث لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أي الشفاعة العظمى التي تحصل الفصل بين العباد ثم ما يتبعها من الشفاعات في المؤمنين. وهذا يدل على الرحمة العظيمة التي وضع الله تعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى ملأ قلبه رحمة لأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يستأثر بهذه الدعوة بخلاف جميع النبيين عليه الصلاة والسلام، فإنهم تعجلوا تلك الدعوة، تعجلوها في الدنيا، منها قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب الله دعوته. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه ادخرها لأمته، أولا أنه لم يتعجلها في الدنيا، يدل على صبره عليه الصلاة والسلام وعلى زهده بهذه الدنيا، والأمر الثاني أنه لم يجعلها لنفسه في الآخرة، بل جعلها لأمته عليه الصلاة والسلام، وهي في الحقيقة ترجع إليه، في الحقيقة ترجع إليه. هذه القاعدة، الإنسان إذا أحسن إلى عباد الله فإنه في الواقع يحسن إلى من؟ إلى نفسه، لأن الله تعالى سيثيبه أعظم الثواب على إحسانه إلى عباد الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، من نفس عن مؤمن كربة كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على المحسنين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام وعلى عظم اهتمامه بأمته. وبكى يوما فجاءه جبريل، قال تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يبكيه، لكن أراد أن يبين له فضله ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى. فأتاه جبريل فسأله، قال: يا محمد إن ربك يسألك ما يبكيك. فقال عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، يحمل هم الأمة في الدنيا والآخرة. فأرسل فرجع جبريل إلى الله تعالى فأخبره، فقال تعالى لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وهذه بشرى عظيمة لهذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه بشرى عظيمة لكل مؤمن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله تبارك وتعالى سيرضي نبيه في أمته، ولا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى أحد من أمته في النار، ولذلك يشفع الشفاعات الثلاث التي مرت معنا. في الأولى يقول الله: أخرج من كان في قلبه ماذا؟ شعيرة. والثانية: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إله. ثم الثالثة: من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إله. وهذا شيء يعني في غاية القلة، مثقال حبة الخردل. الخردل هذا نبات معروف له حبات صغيرة في غاية الصغر. لا، قال أدنى 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 ثلاث مرات، مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا شيء قليل جدا. ثم يعود الرابعة فيقول: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول جل وعلا: إن هذه ليست لك، ولكن عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. حدثنا بصرة عندي بالباب كما عندكم، بصرة. حدثنا يسرى، حدثنا يسرى بن صفوان ابن جميل اللخمي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليل، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذ عمر رضي الله عنه فاستحالت غربا. الضمير يعود إلى إيش؟ استحالت غربا، استحالت التي هي الضمير يعود إلى الدلو. قال: بين أن رأيت على قريب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، فنزعت ذنوبا أو ذنوبين، ذنوب أو ذنوبين بالدلو، ثم استحالا فاستحالت أي الدلو غربا. الغرب هو نوع من الأواني كبير، نوع من الأواني كبير يخرج به الماء، الذنوب صغير والغرب كبير. فلما رعد طريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطل، يعني حتى شربوا وروية الإبل وبركت حول الماء، يعني الإبل إذا رويت تبرك، سمى عطان الإبل، تبرك حول الماء تستريح فترة ثم تقوم. استحالة فرع البئر يقابله ماذا؟ الإسلام. الإسلام والقرآن يشبه بالماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل جلدا رابيا. فيضرب الله تعالى للدين مثلا بالماء كثيرا، لأن الدين حياة القلوب والماء حياة الأبدان. هذا وجه الشبه بين الدين والماء. شبه الإسلام بالبئر، والذنوب ينزع، أن يعلم الناس قرآن الدين الذي يخرج الماء للناس من أجل أن يشربوا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم القرآن والإسلام. ثم جاء أبو بكر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى الخلافة، هذا من أدلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال: فنزعت ما شاء الله، هذا الشاهد، ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذ الماء بقحافة رضي الله عنه أبو بكر، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف. يعني هذا من جهة طبيعة أبي بكر رضي الله عنه، وليس مراد بالضعف أنه قصر في شيء من القيام في أعباء الخلافة أو في العدل أو ما شابه ذلك. لا، أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهم بالنص والإجماع، ولكن هذا من جهة قوة الشخص، من جهة يعني معرفتي بالقيادة والتنظيم والرأي ما شابه ذلك. فالناس يتفاوتون، هذا إنسان عنده يعني قدرة على الإدارة والتنظيم والترتيب والقيادة، وهذا شخص يكون صادقا وحريصا على الخير، لكن دون الآخر فيما يتعلق بالقيادة، وليس عليه في هذا نقص. هذه ملكات يوزع الله تعالى بين الناس. أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر بالنص والإجماع، لكن عمر رضي الله عنه تميز على أبي بكر بهذه الصفة، وهي صفة القدرة على القيادة، القدرة على القيادة. ومعلوم أن ليس كل شخص عنده القدرة على القيادة، أو لا يقل في الناس، ولذلك يقال هذا قيادي، عنده ملكة القيادة والأفكار والتدبير وما يتعلق بالقيادة من التفكيرات ومن الابتكارات والأشياء الجديدة، قد توجد في شخص وغيره أفضل منه. ما في مانع، هذا قيادي وغيره أتقى لله منه، ما في مانع. وهذا يعني ضعف في القيادة عند أبي بكر رضي الله عنه لم يقلل من قدره ولا من فضله، ولم تترك الخلافة لعمر رضي الله عنه، لأن هذا الضعف الذي في أبي بكر لا يؤثر على مسير الدولة وقيادة الناس، وقام بها بقدر استطاعته رضي الله عنه، فإنه حارب المرتدين وردهم إلى الإسلام، وأنفذ جيش أسامة رضي الله عنه لقطع النبي عليه الصلاة والسلام، وما ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعله. لكن عمر رضي الله عنه أقدر من جهة العقل ومن جهة القيادة والابتكار، لذلك لما جاء عمر رضي الله عنه حصل أشياء جديدة كثيرة في الدولة، دون الدواوين ووضع أشياء كثيرة لم تكن موجودة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وله سياسات كثيرة مشهورة رضي الله عنه. يعني هذا هو الضعف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه. ومعلوم أن المفضول قد يكون فيه بعض الفضائل ينفرد بها عن الفاضل، فالفاضل لا يشترط أن يكون أفضل من المفضول في كل شيء، لذلك يقولون الفضل الخاص لا يدل على الفضل العام، فكم من مفضول ينفرد بفضائل لا توجد في من هو أفضل منه، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من غيره لوجود هذه الفضائل. وقلما يوجد شخص يجمع جميع الفضائل، فالله سبحانه وتعالى انفرد بالكمال، وما من أحد من الناس إلا وعنده شيء من النقص، بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام فإنهم معصومون، أما غيرهم من البشر فمهما كان الشخص فاضلا فإنه يكون عنده نقص في بعض الجوانب، ويكون غيره أكمل منه في هذا الجانب، مع أن الأول أفضل. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذا الشاهد ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذا فيه ترغيب في الشفاعة، وأن الشافع ليس بشرط أن يشفع، الشافع مأجور على شفاعته سواء قبلت أم ردت، وليس من شرط الأجر أن تقبل شفاعته. اشفعوا تؤجروا، على كل حال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قد يقضي بهذه الشفاعة وقد يقضي بغيرها، فالشافع ينتهي دوره عند الشفاعة، لأن بعض الناس يقول والله أنا لن أشفع لأني أخشى أن أرد، وهذا نقص في حقي لا أشفع ولا تقبل شفاعتي. يعني أقول هذا خطأ، وهذا من الشيطان من أجل أن يفوت عليك الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وقدره شفع عند من؟ عند بريرة كانت أمة وأرتقت فلم تقبل شفاعته، قالت يا رسول تأمرني يا رسول الله، لما قال لها لو راجعته يعني زوجها مغيثا، قالت تأمرني يا رسول الله، قال لا إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه، لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشافع عليه الصلاة والسلام عند من هو أقل من بريرة، من؟ عند يهودي، مر معنا الحديث كثيرا، شافع عند يهودي من أجل أن يخفف من دينه الذي على جابر، أو على الأقل ينظره، على الأقل ينظره، لأن جابر رضي الله عنه يعني ليس عنده وفاء، ليس عنده ما يوفي اليهودي من التمر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، شفع عدة مرات، كل ذلك يا أبا اليهودي، يقول يا أبا القاسم لا أنظره، يا أبا. ولم يضر النبي عليه الصلاة والسلام. اشفع وتؤجر، أما الإنسان أن يحرص على أن يشفع شفاعات حسنة عند الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء قبلت أم ردت. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء، أي الله تبارك وتعالى لا مكره له. هذا سبق من الكلام فيه. الاستثناء في الدعاء لا يجوز لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ينبئ عن عدم رغبة السائل، لأنه يقول اللهم اغفر لي إن شئت، مفهومه وإن شئت فلا تغفر لي، إذا ليس حريصا على المغفرة وإنما علق على المشيئة، إن شئت اغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني أنه ينبئ عن تعاظم السائل للشيء الذي يسأله، اللهم اغفر لي إن شئت. لماذا يستثني؟ لأنه يرى أن الحاجة المسؤولة أنها عظيمة، فقد لا يعطيه الله لعظم الشيء المسؤول، هذا خطأ، فهو يسأل كريم ولا يتعاظم عنده شيء، لذلك قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فلا تتردد مهما كان أو كانت الحاجة عظيمة، بل اجزم إنك تسأل غنيا كريما جل وعلا. الأمر الثالث أنه يشعر، الاستثناء يشعر أنه قد يكره الله، وتعالى الله عن ذلك، وإذا قال فإن الله إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، كان يقول أن لا أكرهك يا ربي، إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي. يقول لا، العزم ليس فيه إكراه حتى يستثني، لأن هذا ليس أمرا، هذا دعاء من الوضيع إلى الرفيع، وليس الأمر أمرا، لأن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، أما الدعاء فإنه يكون من الأدنى إلى الأعلى. فإذا الدعاء ليس فيه إكراه، لأنه من الأدنى إلى الأعلى، والأدنى لا يمكن أن يكره الأعلى بخلاف الأمر، فلذلك يحرم الاستثناء في الدعاء. أما قوله لا بأس طهور إن شاء الله سبق الكلام عليه، وأن هذا إيش؟ له خبر، إن كان يتضمن الدعاء لكن الأصل فيه أنه خبر، ولا بأس بالاستثناء في الخبر. الأمر الأول أنه ينبئ عن عدم الرغبة، الأمر الثاني أنه ينبئ عن تعاظم الحاجة، أن السائل يتعاظم الحاجة التي يسألها ربه تبارك وتعالى، وإذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني لا يتعاظم عنده شيء. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو حفص عمرو حدثنا الأوزاعي حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن رتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر، يعني الخضر المعروف، فمر بهما أبي ابن كعب عندي ساق طالب، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تباريت وأنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيل إلى لقيه أو لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا، فأوحى إلى موسى بلى عبدنا خضر. يعني هذا فيه يعني يأخذ من هذا الحديث وجوب التواضع لله تبارك وتعالى، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم والفضل أنه يجب عليه أن يتواضع لله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام سئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني لو قال الله أعلم لكان هذا هو المناسب، لكنه قال أنا أعلم. إلى أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم. موسى عليه السلام هذا حدود علمه، أنه أعلم الناس لأنه هو نبي بني إسرائيل عليه السلام، وليس هناك أحد أفضل منه في زمانه. فهارون وزيره وهو نبي رسول من العزم، هذا علمه أنه أعلم أهل الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه. لو قيل له أي الناس يعلم؟ قال الله أعلم، تواضعا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال له جل وعلا بلى عبدنا خبر، يعني خبر أعلم منك، أعلم موسى في بعض الأمور، في بعض الأمور وليس في كل شيء. موسى عليه السلام أنزلت عليه التوراة وهي من أعظم الكتب بعد القرآن، وخضر اختلف العلماء هل هو نبي أم ولي، هل هو نبي أم ولي. لا شك أن موسى أفضل من خضر وأعلم من خضر، ولكن الخضر عنده بعض الجوانب والعلم هو فيه أعلم من موسى، فهو أعلم من موسى في أمور معينة. قال بلى عبدنا خضر، فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه، فجعل الله تعالى له الحوت أهله، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى عليه السلام يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. الشاهد قول موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا استثناء. وكما سبق في الدرس الماضي أن الاستثناء مطلوب وواجب على كل حال، وقد يحصل ما استثنى من أجله وقد لا يحصل، لكنه سبب لحصوله، فقد يحصل وقد لا يحصل. موسى عليه السلام استثنى ولم يحصل له المطلوب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري، وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصن. ننزل غدا إن شاء الله، هذا الشاهد ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، أن تقاسموا على أن يقاطعوا بني عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر عز الإسلام في المكان الذي أظهر المشركون عزهم وقوتهم فيه، وما دارت إلا سنين معدودة حتى انعكس الأمر فصار الإسلام عزيزا والكفر ذليلا. التحقيق إذا كان الشيء سيقع، إذا كان الشيء سيقع عندنا خبر من الله أنه واقع، يقال قالها تحقيقا يعني ليس ترددا في الوقوع. أما التعليق ما لا يدري، شخص يقول سأسافر غدا إن شاء الله، لو قيل له هل ستسافر بالفعل؟ وش يقول؟ يقول ما أدري، هذا تعليق، قل ما أدري يمكن سافر يكون سافر. لكن لو قال قائل الساعة ستقوم بإذن الله، هل هذا تعليق؟ لا، تحقيق. لكن صحيح الساعة لا تقوم إلا بإذن الله، فكما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذه من أي النوعين؟ التحقيق، لأنه وعد الله ولا يمكن يتخلف.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله. هذا الشاهد. فقال المسلمون نقفل ولم نفتتح ولم نفتح، قال فغدوا عن القتال، فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا معروف، يعني الفرق بين القيادة الحكيمة والقيادة التي يكون لها خبرة في الحياة، قيادة السن والعلم والتجربة تختلف عن آراء الشباب. آراء الشباب متحمسين، فدائما يكون بين الطرفين شيء من الاختلاف. فالقائد إذا كان كبيرا في السن ومجربا للحياة وذا علم وخبرة، فإنه يرى أمورا بعيدة المدى وعميقة الغور، والشباب المتحمس يرى أن هذا ضعف فلا يوافق على هذه الآراء، بل يريد الإقدام والقتال، ثم يتبين له بعد ذلك أنه أخطأ. وهذا موجود في الواقع، موجود في الواقع، كثير من الشباب يتهم العلماء الكبار أصحاب التجارب بالتخاذل والضعف والخور، ويرى أنه يقاتل ويخرج على الأئمة والحكام، وهذا موجود في الواقع ولا يخلو منه بلد يكون فيه انفصام في بعض البلدان بين الشباب أصحاب الحماس، وإن كانوا من الصالحين يكون عندهم حماس والدفاع والشجاعة، يعني فيها شبه التهور، ويرون ينظرون إلى المشايخ وكبار السن أنه عندهم شيء من التخاذل والتقاعس وموالاة الحكام، فيقدمون في التفجيرات وفي القتال وكذا والفتن، ثم يتبين أن الصواب مع العلماء الكبار المجربين. وهذا حصل في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم ترك القتال بأمر الله، وكان الصحابة يرون القتال، ويعني وجدوا في أنفسهم صار الأمر عليهم عظيما أنهم لم يقاتلوا، وصارت العاقبة فيما أمر الله به تبارك وتعالى. وهكذا في غزوة الطائف رأوا أن يقاتلوا وأن يفتحوا الطائف، ولم يعجبهم الأمر بالرجوع. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه لا فائدة من الحصار، كأن الحصون عالية منيعة والمياه متوفرة والطعام متوفر، وأن الحصار ليس فيه كبير فائدة، وهم يرمون من وراء الحصن ويصيبون بعض المسلمين إذا دنوا من السور، صار في جراحات، قتل بعض المسلمين، وهؤلاء متحصنون وأيضا يرجع إسلامهم، يعني مكة فتحت وأهل الطائف سيبقون شذوذا ويبقون ضعفا، ومصيرهم أن يضعفوا ويربطوا الإسلام، يعني لا يمكن أن يعادوا الجزيرة العربية كلها، لأن يعني الناس أسلموا من دونهم من ورائهم، المدينة مكة نجد حصل في الإسلام، في بني عبد القيس في اليمن أسلموا، الإسلام في انتشار، فلا يستطيعون أن يبقوا دائما على الكفر، مصيرهم أن يسلموا، فهو أفضل من تطويل الحصار. فلذلك لما أبوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنهم درسا عمليا يروا بأعينهم وينظروا في العاقبة، قال أغدوا على القتال، فغدوا فأصابتهم جراحات، فقال لهم من اليوم الثاني أن قافلون
إن شاء الله، فأعجبهم ذلك، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام تبسم من يعني ضعف الإنسان ومن جهله بالعواقب، حرصه على أمور قد لا تكون نافعة له. نقف على قول الباب قوله تعالى: ونتوب الشفاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الوفاء والعمل الصالح بإخلاص وثبات. إنه جاد كريم وعلى المصطفى محمد وعلى آله.